الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ننتقل إلى المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم للإمام القرطبي رحمه الله. وقد بدأنا في كتاب الأدب، وقرأنا في الدرس السابق آداب الاستئذان، كيف الاستئذان، وعرفنا أن الاستئذان ثلاثة، فإن لم يؤذن لك ترجع، كما عرفنا من قصة أبي موسى الأشعري مع عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. قال الإمام رحمه الله عليه: باب كراهية أن يقول أنا عند الاستئذان، والنهي عن الاطلاع في البيت، وحكم المطلع إن فقئت عينه. ما تخبط على الباب صاحب الباب يقول مين، ما تقولش أنا، ما احنا كلنا بنعبر نفسنا بهذا الضمير أنا، فأما تقول أنا صاحب الحي يعرف مين أنت، هو بيقول مين عشان يعرف أنت مين، ها يهيأ نفسه يستقبلك إزاي. فكل طارق له وضع في الاستقبال، قد يكون واحد من العيلة يقبله على الوضع الموجود، واحد أول مرة يجي، ولا رجل غريب شوية فيه عايز استعداد، عايز يروق البيت، عايز يهيئ المكان، عايز يلبس هدومه. فما تقولش أنا على الباب، تقول فلان، فلان باسمك إذا كنت معروفا به، وإذا كانت غلبت عليك الكنية تكني نفسك، وإذا كان غلب عليك اللقب تذكر إيه لقبك، زي ما عمل أبو موسى لما استأذن على إيه عمر، قال عبد الله بن قيس، بقين أبو موسى، وبقين الأشعري، عايزين في إيه أي لبس في الموضوع. فأنت لما تستأذن ويقال من، تجيب من أسمائك أو كناك أو ألقابك ما يحصل عند صاحب البيت علم بمن هو العلباء. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنا، كأنه كره ذلك. أنا أنا، أنت مين؟ أنت مين؟ يقول أنا. من أنت؟ يقول أنا. من أنت؟ أنا. يا عم انطق، يقول أنا فلان. يبقى عند الاستئذان تستأذن ثلاثة، ولما تسأل من أنت تقول أنا فلان باسمك إذا كان معلوما، أو كنيتك إذا كان مشهورة، أو لقبك إن غلب عليك الإيه اللقب. لكن خلي بالك ما تقولش أنا الدكتور فلان، أنا الشيخ فلان، أنا الأستاذ فلان، دي ألقاب يكرمك بها غيرك، لكن أنت ما تلقبش نفسك بما فيه إيه إكرام لنفسك، ما تلقبش نفسك بما فيه إيه إكرام لنفسك، الناس يكرموك لكن أنت ما تكرمش نفسك. والشق الثاني النهي عن الاطلاع في البيت. الرسول يقول إنما جعل الاستئذان من أجل الإيه البصر، عشان ما تشوفش حدا في البيت من عورات البيت استأذن قبل ما تخش. فما يصحش بقى واحد يقف كده إيه يبص على الباب من بعيد، أو يبص على الشباك من بعيد، أو يقف في البلكونة يبص على الجيران، ما ينفعش. حكمه إيه اللي يبص على الجيران ده من البلكونة ولا من الشباك ولا من الباب، وموقفهم إيه لو فقعوا عينه، يبقى حكمه إيه؟ قال عن سهل بن سعد الساعدي أن رجلا اطلع من جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يرجل به رأسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك، إنما جعل الله الإذن من أجل البصر. وعن أنس بن مالك أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إلي بمشقص أو مشاقص، فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختله ليطعنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقهوا عينه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلاً اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. يبقى البيت لا حرمة، البيوت لا حرمة، ما يصحش تسرق البصر وتدخل عينك البيت قبل ما تخش انت بجسمك. اما انت واقف تستأذن ليه؟ انت واقف تستأذن عشان عينك ما تخش جوا على عورات، فكيف تقف تستأذن وعينك سباقتك جوا دخلت؟ فليحذر من ذلك، ولا سيما مع الجيران، ولا سيما مع البيوت المتقاربة دلوقتي. بيسيبوا تحت مترين ويجي واحد طالع مادد متر ومتر، تلاقي البلكونة في البلكونة والشباك في الشباك، تفتح الشباك تلاقي شقة أخوك قدامك على طول. يا إخواني، نحن مؤمنون، حالنا الآن يخالف حال الجاهلية. الرجل في الجاهلية كان يقول إيه؟ وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جوارتي مثواها. رجل عربي في الجاهلية قبل الإسلام، كان عندهم آداب في الجاهلية، كان عندهم آداب. وإحنا قرأنا في السيرة العام الماضي أم سلمة رضي الله عنها هاجرت، قابلها رجل من إيه؟ من رايحة فين؟ كانت رايحة لجوزي، عملت فيها وسويت وخليت، ما رضاش يسيبها زي ما انتم عارفين، وخدها ووصلها من مكة إلى المدينة ورجع، ما سمعت منه كلمة قبح ولا خيانة في نظرة. وده عربي جاهلي مشرك. عايزين نراقب ربنا في أفعالنا وأقوالنا. عايزين نتذكر إن الله كان عليكم رقيبا. عايزين نتذكر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. عايزين نتذكر يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق. خلي بالك كل هذه الجوارح، عينك ودانك لسانك إيدك رجليك، كلها هتشهد عليك يوم القيامة. النظرة الخائنة التي رأتها عينك، عينك هتشهد عليك بيها، ودانك اللي صنتت هتشهد عليك، وإيدك اللي امتدت للحرام هتشهد عليك، ورجلك اللي ساعد فهم هتشهد عليك. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعه وأبصاره وجلودهم جميع الجوارح بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، هو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعك ولا أبصارك ولا جلودك، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداك فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى له، وإن يستعتبوا فهم من المعتبين. اعلموا أنكم إلى الله راجعون، وبين يدي الله موقوفون، وأمام الله مسؤولون. فأعدوا للسؤال جوابا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. جعلنا الله إياكم وسائر المسلمين من أصحاب الجنة الفائزين بمنه وكرمه وجوده، إنه ولي ذلك والقادر عليه.